مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى لقاء جديد ضمن أبواب الخير. وبسعادتنا نستضيف اليوم جمعية الاتحاد للدعوة والتعليم الشرعي والمؤسسات الخيرية، وأهلا وسهلا بالشيخ يوسف القادري، مسؤول جمعية الاتحاد الإسلامي في البقاع، وهو عضو هيئة العلماء المسلمين. السلام عليكم شيخ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والعافية بإذن الله تعالى.
وعليكم بإذن الله.
قبل البدء للحديث عن جمعيتكم، رح نتوقف مع هذا التقرير ومن بعدها منتابع.
جمعية الاتحاد الإسلامي دعوة إسلامية إصلاحية وعمل إسلامي مؤسساتي، تأسست عام 1413 للميلاد في لبنان. تحمل أمانة دعوة الإسلام وتهدف إلى تجديد فهم المسلمين لدينهم وإحياء الانتماء إليه انتماء حقيقيا. ومن أعظم اهتماماتها تكوين الدعاة للقيام بواجب الدعوة إلى الله وتشكيل الوعي الإسلامي. انطلقت الجمعية حاملة مشعل الهداية وتبليغ الدين والدعوة إلى الله تعالى ليستعيد المسلمون هويتهم ويؤدوا رسالة دينهم. جعلت الجمعية قضيتها وشغلها الشاغل الإسلام، تدور معه حيثما يدور، وتؤمن بأنه دين شامل لجميع نواحي الحياة، وأنه لا خلاص للبشرية من تخبطها وشقاء حضارتها المعاصرة وأزماتها إلا بالرجوع إليه. كما تؤمن بأن الإسلام الذي تدعو إليه هو الإسلام المنزل المبين في القرآن الكريم وتعاليم النبوة التي تدل عليها السنة الصحيحة والسيرة الثابتة، وتدعو إلى الأخوة العامة بين المسلمين وتنفر من الحزبية المفرقة. ومن هنا كان اسمها الاتحاد الإسلامي للدلالة على هدف من أعظم أهدافها من أجل تحقيق خدمة الإسلام ونشر دعوته، راجين منه سبحانه وتعالى التوفيق لإخلاص القصد وحسن العمل وجزيل المثوبة. وتتفرع عن الجمعية مؤسسات دعوية متنوعة: القسم الدعوي، شبكة دور القرآن الكريم، القطاع النسائي، لجنة المرأة والأسرة حنايا، مؤسسة نماء للتكافل والتنمية، المنتدى للتعريف بالإسلام والحوار بين الثقافات، مجلة إشراقات وهي مجلة فكرية تربوية دعوية، عالم الفرقان قسم الناشئة، المنتدى الطلابي، القطاع الشبابي مدرسة الحياة الدولية. وكان اختيار أنها للدعوة والتعليم الشرعي والمؤسسات المتنوعة لأن الاتحاد من أعظم أهدافها، ولأن الميادين الثلاثة ميدان الدعوة إلى الإسلام وميدان التعليم الشرعي والإلمام بالعلوم الإسلامية وميدان المؤسسات المتنوعة الثقافية والاجتماعية والمالية والإعلامية والإنسانية، تعتبرها هي المداخل التي لا بد منها للنهوض بالمسلمين إيمانياً وعلمياً وحضارياً.
بعد هذا التقرير رح نبدأ الحديث عن أقسام الجمعية. شو الأقسام التي تتبع الجمعية شيخ يوسف؟
الجمعية جمعية الاتحاد الإسلامي للدعوة والتعليم الشرعي والمؤسسات الخيرية انطلقت واضعة نصب عيونها الإصلاح والنهوض بالمجتمع، وهذا طبعا يستدعي بناء الإنسان وبناء المؤسسات. فمن مؤسساتها دار القرآن الكريم، وكذلك مؤسسة مدرسة الحياة الدولية، والمنتدى للتعريف بالإسلام والحوار بين الثقافات، ومؤسسة نماء للتكافل والتنمية. ومن لجانها وأعمالها أيضا المنتدى الطلابي وعالم الفرقان للناشئة ولجنة المرأة والأسرة حنايا ومجلة إشراقات. هذه بالإجمال هي أهم مؤسسات واللجان وأقسام الجمعية.
نعم. نعلم أن هنالك دائما من خطوات جديدة تتبع لهذه المرافق، إذا ممكن نبلش نتحدث عن كل ما يتعلق بجديد هذه المرافق شيخ يوسف.
نعم.
نبلش سوا بأول مرفق.
نعم. دار القرآن الكريم كان جديدها بعد أن جربت الإقراء عبر السكايب وسيلة التواصل، أن وسعت هذا الإقراء شيئا ما، فصار عدد القارئين عبر هذه الوسيلة 20 قارئا.
ما شاء الله. ممكن نفسر شوي لو سمحت، يعني ينتسب القارئ إلى هذه الأمور ويستطيع من خلالها أن يقرأ عبر سكايب؟
نعم، ولكن طبعا كما ذكرت بعد التجربة ودراسة الأمر بناء على خصوصية القرآن الكريم، فالإقراء الأصل فيه أن يكون مشافهة وعن قرب، لخصوصية مخارج الحروف وتحسين النطق وأيضا للأمانة والدين والتزكية. وهذا الباب ليس مفتوحا على مصراعيه، بل من ضوابطه أن يكون القارئ قد ابتدأ مع الشيخ وطرأ عليه سفر ما، أو القارئ هو ممن زكي من قراء معروفين وتلاوته منضبطة وهو يحتاج إلى إنهاء ختمة. فبناء على هذه الجوانب وجدنا أن الإقراء يمكن أن يكون ليس هو بنفس مستوى الإقراء المشافهة بسبب أحيانا الخلل في التواصل التقني، ولكنه يحقق الحد الأدنى من الإقراء السليم المنضبط.
نعم.
وكذلك فيما يتعلق بدار القرآن الكريم، كان من مشاريعها هذا العام إطلاق الفرع السادس لها في عكار.
كم فرع يعني موجود للقرآن الكريم في المناطق؟
انطلقت دار القرآن الكريم منذ 20 سنة، سنة 1996، وكان مركزها الرئيس في عائشة بكار، ثم كان مركزها في عرمون وصيدا وطرابلس وكذلك في البداوي، والآن مركزها السادس الجديد هو في عكار. وتشرف الدار أيضا على 4 دور قرآنية وترعاها، وخرجوا الدار بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن المعايير المنضبطة والعلمية والإجازة والمراجعة، ووجود لجنة تمتحن القارئ الحافظ. الخرجون الحفاظ هم 231 حافظا وحافظة من الصغار والكبار متفاوتي الأعمار،
ما شاء الله
بفضل الله سبحانه
ما شاء
وتعالى.
بالنسبة للمنتدى الطلابي ممكن نعرف شوي عنه وما جديده؟
المنتدى الطلابي هو القطاع الطلابي في الجمعية، ولا شك أن هذا العنصر الشبابي مهم جدا ويحتاج إلى رعاية، وهو طاقة يمكن أن تقدم للمجتمع الخير الكثير. وبناء عليه فعمل هذه المؤسسة هو من جانب فكري ودعوي واجتماعي. فمن الجوانب الفكرية لدينا ملتقى الرواد الشبابي، وهو أشبه بدورة ويستضاف لها علماء ومفكرون ومدربون من الداخل والخارج، يحضرها الطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية والجامعية، ويتحقق فيه بفضل الله سبحانه وتعالى توسعة الأفاق وتحقيق الأخوة والدافع الإيجابي المعنوي للعمل. وكذلك هنالك من الجوانب الفكرية زيارة العلماء، سواء كانت زيارة في لبنان أو خارجها، وتم هذا العام زيارات إلى تركيا لعلماء ولمؤسسات أيضا طلابية شبابية، وتتم التعاون وأحيانا التوأمة والتشارك في النشاطات. كذلك لا شك من الجوانب الفكرية الرد على الشبهات التي تطرح في المجتمع، فتقام المحاضرات، وكان هذا العام هنالك محاضرة في الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع للدكتور رأفت ميقاتي حول الزواج المدني والشبهات التي تثار حوله، ومحاضرات أخرى فكرية كثيرة كاللقاء بالشيخ سالم الرافعي واللقاء بالشيخ حسن قطرجي، وكذلك جوانب متعددة من اللقاءات وموضوعاتها ومضمونها، وبعضها للشباب وبعضها للصبايا، وأحيانا تكون التوعية فكرية سياسية حول الواقع الذي يعيشه الناس في لبنان ودور الشباب في هذا الواقع.
ما شاء الله. بالنسبة لموضوع يعني جديد أيضا، منتدى التعريف بالإسلام،
فيما يتعلق بالمنتدى الطلابي نفسه، كان جديده هذا العام هو دورة كرة القدم لجامعات الشمال. فهذه الدورة شارك فيها أكثر من 7 جامعات، وكان فيها الحماس، وكذلك لا شك أنها حاجة من حاجات الشباب جانب الرياضة، وفرصة للتعارف ولحث هؤلاء الشباب على ما يفيد جسدهم ويفيد فكرهم وأمتهم. وكانت تجربة جميلة وناجحة، وأخذت دورها في التنافس وفي الدعاية والتحفيز. وأيضا من الجوانب الدعوية في المنتدى ملتقى أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقام للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته وبشرعه، ومن الجوانب الدعوية يوم الحجاب الذي يقام في بعض الجامعات والسهرات الإيمانية العبادية.
كيف يعني يوم الحجاب؟
هذا فيه أيضا جانب يطبق منذ بعض السنوات، وهو أن يخصص هذا العنوان في جامعة، ويأتي من الجامعة الطالبات وأحيانا المعلمات والدكتورات لارتداء الحجاب.
ما شاء الله.
فحتى التي كانت
ارتداء يعني بشكل التزام، يعني يتحجبن أم فقط للتجربة؟
ولو بالتجربة. حلو. فيكون هذا كسر الحاجز النفسي، وأحيانا حتى تجربة النقاب.
نعم حلو.
ويأتي إلى هذا اليوم ويشارك أحيانا في التجربة حتى غير المسلمات، وهذا طبعا يطفي كسر الحاجز النفسي.
صحيح.
والمعنوي.
نعم.
ما الذي يمكن أن
تشعر به
هذه المرأة المسلمة؟
نعم.
المحجبة
من يجرب. نعم ما شاء الله.
وكذلك رحلة العمرة التي تكون سنويا في رمضان، ولا شك أنها تعبئة إيمانية مهمة. من الجوانب الاجتماعية التوعية حول الزواج، فهنالك قرابة 7 دورات أقامت قسم الطالبات في المنتدى الطلابي للطالبات في أكثر من مدينة ومنطقة، مثل عريس مين ودليل العشاق مع الأستاذ سمير الدهريب ومع السيدة سحر المصري، وجوانب أخرى مثل زفة العروس، تجربة عرس إسلامي. بعض الناس لا يعرف ما هو العرس الإسلامي، يظن أنه لن يكون فيه بهجة.
صحيح. يخاف من العرس الإسلامي
أحيانا.
نعم بعضهن يعني.
وقد تكون تجربة الشخص غير إيجابية، ذهب إلى ما سمي عرس وإذا به ليس فيه بهجة. فهنالك مثل هذه فرق الزفة والأعراس التي نشأت وتتقدم اليوم، تكون فرصة للتشجيع على التزام الآداب الإسلامية في العرس، وكذلك مثل النشاطات التي تخص اهتمامات الفتاة مثل سوق الحارة على سبيل المثال، فيه أشغال يدوية وأشياء تراثية
وما أشبه ذلك. بالنسبة للمنتدى التعريف بالإسلام،
المنتدى للتعريف بالإسلام هذا العام ركز على دعوة الخادمات أكثر من الأعوام السابقة. أسلم في المنتدى بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أنشئ سنة 2001 165 شخصا،
ما شاء الله،
متفاوتي الأعمار، متفاوتي الاهتمامات، متفاوتي المستويات العلمية، وتقريبا يعتبرون مناصفة بين المقيمين في لبنان والوافدين من خارج لبنان للتعليم في الجامعات أو للتعلم أو للعمل أو لغير ذلك. فهذا العام أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى قرابة 33 امرأة جئنا إلى لبنان للخدمة، عاملات في المنزل.
نعم.
وطبعا هذا يستدعي وجود اللغات، فلدينا في المنتدى مطويات وكتب تعريفية بالإسلام بقرابة 40 لغة، ويمكن التواصل الشفهي مع السائلين والمتعرفين.
هذه خطوة هامة جدا يعني، وكنا أجرينا خلال البرنامج في الإذاعة لقاء خاص عن بعض تفاصيل هذا النشاط المتعلق بالعاملات في المنزل وهدايتهم إلى الإسلام. استضافة أيضا دعاة يعني أمر هام جدا، والكثير من الشباب يكون على تماس مع هذه النشاطات لحضور المحاضرات الخاصة بهؤلاء الدعاة. هل سيبقى المنتدى على هذا المنوال إن شاء الله باستضافة يعني من يهم الشباب أن يختلطوا به من دعاة؟
لا شك، هذه إحدى وسائل المنتدى الثابتة والمهمة، لأنه كما قيل في المثل وفي الحكمة، من لم يرى مفلحا لم يفلح. الكتب تنفع ولكنها لا توجد فيها روح العلاقة المباشرة. فاستضافة الأستاذ يوسف إستس المنصر السابق الذي اعتنق الإسلام وهو من أمريكا كانت مؤثرة جدا، وأقام في الجامعة الأمريكية محاضرتين غصت فيها قاعة عصام فارس الكبرى في الجامعة، وجلس الطلاب والطالبات على الأرض وفي الممرات يستمعون ولا يستطيعون
أن يروا
الدخول إلى
نعم.
إلى القاعة لاكتظاظ الموجودين، وأسلم في زيارته تلك في 7 محاضرات حضرها 8000 شخص، أسلم قرابة 10 أشخاص في المحاضرات نفسها. كذلك حمزة أندرايس وهو بريطاني فأسلم هو، ويعتبر من أهم المعرفين بالإسلام والمناقشين للعلمانية، وقد استضفناه هذا العام، وتكون له عادة نوعان من النشاطات: المحاضرات العامة والدورات التأهيلية للشباب والصبايا، كيف يعرفون بالإسلام وكيف يحاورون غير المسلمين ويردون على الشبهات كذلك.
نعم. شو عنا بعد أيضا فضيلة الشيخ بالنسبة لأمور جديدة بالمرافق؟
فيما يتعلق بمؤسسة نماء للتكافل والتنمية، فهي القطاع الخدماتي الذي فيه جباية وتوزيع الزكاة والصدقات من أهل الخير إلى المستحقين. وهذه المؤسسة بفضل الله سبحانه وتعالى هي من المؤسسات الواسعة في الجمعية. فعلى سبيل المثال، هي تقدم ل 410 أيتام 410 عائلات المساعدات الشهرية بقيمة 232 ألف دولار. وأما الأيتام فهم 505 أيتام، تقدم لهم أيضا دفعة شهرية يبلغ ميزانية الأيتام 333 ألف دولار، ما عدا طبعا غير الدفعات الشهرية. هنالك أحيانا على المواسم والأعياد أهل الخير يقدمون، أو المنح الدراسية، والمنح الدراسية تقدم لمئة طالبين بين مراحل متنوعة إلى الجامعة بقيمة 274 ألف دولار. فيما يتعلق بالتقديمات العلاجية، هي أيضا موجودة بقيمة 199 ألف دولار. والمشروع المميز في نماء هو الأسرة المنتجة. بعض الأسر هي غير قادرة على أن تنهض بنفسها ماليا، ولكن عندها الموهبة أو القدرة على اكتساب الموهبة ودخول سوق العمل للإنتاج. فعندما تزور مندوبات جهاز الهداية والتبليغ التي توصل المساعدات والمعونات إلى البيوت، وتجد من الأسرة قدرة على النهوض، تطلب منها التفكير بمشروع يمكن أن يعينها ويخفف من عبئها. فبعض الأسر مشروعها في قطاع الزراعة أو الحيوانات الحلوبة أو ما أشبه ذلك، بعض الأسر في سيارة نقل الأجرة، بعض الأسر في محل الهواتف، وهكذا في آلة خياطة، في فهكذا تقدم مشروعا، يدرس جدوى هذا المشروع ويبحث له عن ممول. وقد نفذ صندوق التكافل، نفذت مؤسسة نماء هذا العام 51 مشروعا، بما يكون مجموع المشاريع 287 مشروعا بفضل الله سبحانه وتعالى، تخفف عن هذه الأسر. أما جانب الإغاثة في صندوق التكافل للإغاثة، فقد بلغ قرابة 10 ملايين دولار، 9 ملايين و 790 ألف دولار على مدار سنوات النزوح التي حصلت بعد الثورة السورية المباركة. أيضا صندوق التكافل يهتم بالأضاحي، فبلغت الأضاحي التي نفذتها صندوق التكافل للراغبين العام الماضي 1350 أضحية، وبالتالي تصل إلى المحتاجين قرابة 8400 حصة لحم. بعضهم لا يكاد يرى اللحم إلا مرة في العام، ويبكي عندما يتسلم هذا اللحم.
يا الله.
طبعا هذه المؤسسة هي من المؤسسات التي تعطي ما تعطى، تقدم ما يقدم لها، فهي الوسيط بين من تجب في حقه الزكاة والصدقة وبين من يستحق هذه الزكاة والصدقة.
نعم. بالنسبة لموضوع التبرعات واستقبال المساعدات ونقلها إلى المحتاجين، كيف يتم تنسيق هذه الأمور بشهر رمضان المبارك، وعلى أي أرقام ممكن التواصل مع الجمعية لإرسال المساعدات؟
هنالك أكثر من رقم، سأذكر رقمين، وهو 01-664-634 و01-644-660. وكذلك يمكن زيارة مراكزنا في المناطق كافة، ولدينا مطبوعة أيضا توزع على المساجد، فيها فائدة فقهية، وفيها أيضا تنويه بالمشاريع مثل الوجبة الباردة والوجبة الساخنة ومثل السلة الغذائية، وعدة أشياء يمكن أن تقدم في رمضان.
إذن للتواصل مع الجمعية على الأرقام 01-664-634 أو 01-644-660 لأي تبرعات عينية ممكن أو مالية.
نعم، أي نعم. نوع من التبرعات التي تفيد الناس.
دمتم بابا من أبواب الخير، وشكرا لكم ولكل شخص وفرد في جمعية الاتحاد الإسلامية على عطاءاتكم التي لها بصمات مميزة دائما في مجال الدعوة والخير. شكرا لكم شيخ يوسف القادري.
ولكم أيضا الشكر شخصيا وإذاعة الفجر والمؤسسات في الجامعة الإسلامية، وكذلك لكل من يعاون في أعمال الخير وفي جمعية الاتحاد الإسلامي، سواء كان بالتقدمة المالية أو الجهد والدعاء والنصيحة. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكر لكم هذه المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة مع تحياتي مي قوزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.